إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، قال: دعتني أمي ذات يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتنبه لهذا الموقف اليسير بين أم وطفلها، فقال للأم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. وموقف آخر يروى عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: بعثتني أمي ذات يوم بقطف من عنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طفل صغير، قال: فأكلت منه في طريقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطف العنب وقد أكل منه الصبي، أخذ بأذنه أخذاً لطيفاً وقال: يا غدر. وموقف آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، يقول: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران، وهذه الصبغة صبغة العصفر يصبغ بها الكفار ثيابهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انزعها، فإنما هذه من ثياب الكفار. فقال: يا رسول الله، أغسلها، أو قال: أغسلهما، يعني الثوبين. فقال: بل أحرقهما. وتقول عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، فهي زوجة صغيرة، قالت ذات يوم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها، تعني أنها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وموقف آخر عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه، وهو طفل صغير، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ومواقف كثيرة ترى فيها حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التربية الأخلاقية للشباب والفتيات. لا يدع صلى الله عليه وسلم موقفا يمر هكذا، يحرس قلوب أطفال المسلمين من أن يتسلل إليها شيء من الأخلاق الفاسدة من كذب أو خيانة أو سخرية بالناس. وقبل ذلك فقد استقوا الأخلاق الحسنة من سمته وهديه صلى الله عليه وسلم، يرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس تعاملاً فذاً عظيماً باهراً. يدخل الأعرابي المسجد وإذا به يبول في طرف المسجد، فيقوم إليه الصحابة ليزجروه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء. يأتيه الأعرابي يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. ينتظر الصحابة كيف سيتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي، وإذا به يبتسم في وجهه ويقول: مروا له بعطاء. يرون النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية الصغيرة تأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت. يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على الصبيان فيسلم عليهم واحدا واحدا. يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكثر من التبسم، حتى قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا من الناس أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرونه أشجع الناس، إذا حمي الوطيس احتموا به صلى الله عليه وسلم. يرونه أزهد الناس في الدنيا، ينام على الحصير ولا يجد ما يملأ بطنه من الدقل من التمر اليابس، ويسمعون عنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فيكون في مهنة أهله يحلب شاته ويرقع ثوبه ويقصف نعله، يكون بينهم في المجلس فيسمع له صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فيتربون بالأخلاق الحسنة والصفات الطيبة تربية عظيمة. عباد الله، الأخلاق الحسنة منزلتها عظيمة. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل عند الله يوم القيامة من حسن الخلق. وقد أثنى الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله جل وعلا في شأن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: وقد ظلمه إخوته ثم لما تمكن منهم وجاءوا إليه واعتذروا، قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا يسمعون منه كلمة تثريب وعتاب، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقد عرف العرب قبل الإسلام بأخلاق حسنة من الكرم والشجاعة والمروءة والشهامة، وجاء الإسلام يكمل الأخلاق الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. الله أكبر. فتأملوا يا عباد الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقصود البعثة تكميل مكارم الأخلاق. فالأخلاق عباد الله لا تنفك عن الدين، بل حقيقة الدين بحسن الخلق. ولهذا فسر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: دين عظيم. فالمشرك أعظم الناس إساءة للأدب مع الله جل وعلا. الله تعالى خلقنا ورزقنا، وإذا بالمشرك يعبد غير الله ولا يشكر ربه جل وعلا. ولهذا يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أسوأ الأخلاق، وهو ظلم عظيم. وترى أن الصلاة خشوع وسكينة وأدب مع الله، فيكره فيها التثاؤب وفرقعة الأصابع والنظر يمينا ويسارا، بل إن سوء الخلق يبطل الزكاة، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. تحفظ بصرك من النظر المحرم، تحفظ سمعك من أن تسمع ما حرم الله، تأدبا مع الله وتعظيما لله. فالأخلاق ممتزجة بالعقيدة والعبادة. تأملوا في سورة الماعون كيف يقول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين. من الذي يكذب بالدين؟ ما تعريفه؟ لم يعرفه القرآن بأنه الذي ينكر القيامة، بل قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لو كان في قلبه رحمة، لو كان في قلبه عطف وحنان على المسكين واليتيم، لأحسن التعامل ولحسنت أخلاقه مع الناس، خاصة مع الضعفة منهم. لو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بلقاء الله، لأحسن خلقه مع الناس، ولأطعم المساكين وعطف على اليتامى. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتأمل كيف وصف هؤلاء الذين يكذبون بالدين بالسهو عن الصلاة وتركها وتأخيرها. ثم قال: الذين هم يراءون حتى إذا قاموا بين يدي الله إنما يريدون الرياء والدنيا. ثم قال: ويمنعون الماعون، يمنعون المعروف والخير، فلا يبذلون الخير إلى الناس ولا يعينونهم. فالأخلاق الحسنة هي حقيقة الدين. ولهذا قال بعضهم: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وكيف يحقق المسلم عبادة الله جل وعلا التي روحها التذلل لله وانكسار القلب لله والافتقار إلى الله ومحبة الله، ويحمل في صدره غشًا وحقدًا وحسدًا وبغضًا لإخوانه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب عبد. وإذا حقق الناس الأخلاق الحسنة فيما بينهم عاشوا في سعادة ورحمة في الدنيا، يعيشون متعاونين متآلفين متحابين فيما بينهم، فيكونون أمة قوية تحقق عبودية الله وتحقق الرحمة فيما بينها، فتكون مؤهلة للسيادة والتمكين في أرض الله. هذه حقيقة تقوى الله جل وعلا، فيمكنون في الأرض وتكون لهم السيادة والسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. نسأله جل وعلا أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، حسن الخلق في حقيقته ترك الأذى وبذل الندى والابتسامة في وجوه الناس والعفو والصفح والسماحة والصبر والحلم، وأن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. يتعامل المسلم بحسن خلقه مع الوالدين وهما أحق الناس بذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يتعامل بحسن خلقه مع أرحامه وجيرانه، يتعامل بحسن خلقه مع الصغير والكبير، يتعامل بحسن خلقه مع القريب والبعيد، بل حتى مع عدوه. تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه في فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وزار غلاما يهوديا في مرضه فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه وأبوه يهودي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكسره هذا الإحسان النبوي فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم وأنقذه الله تعالى من النار ببركة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا يا عباد الله جاء هذا التوجيه السامي من حكومتنا جزاها الله خيراً بتقرير مادة التربية الأخلاقية في المناهج الدراسية، وهذا فيه خير عظيم لأبنائنا وبناتنا، فيه ترسيخ لهذه الأخلاق الإسلامية التي تحقق لأبنائنا وبناتنا الإيمان وتذكرهم بالعادات الأصيلة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، فهذا فيه خير كثير. والأمر الأعظم في غرس الأخلاق في قلوب الأولاد إنما هي القدوة الصالحة. فالأخلاق الحسنة عباد الله ليست دروسا تلقن، أو كلمات يسمعها الأولاد، وإنما هي قدوة عملية يرونها في واقع حياتهم. فعلينا معشر الآباء والأمهات، معشر المربين والمعلمين، أن نتخلق بالأخلاق الحسنة حتى نرتقي بأخلاق أولادنا إلى أعلى الدرجات. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من سوء الأخلاق، نسأل الله تعالى أن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا أولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على من عاداهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.